تفضل.
شيخ اود انك تشرح لنا شيخ القاعده اللي قال فيها الامام ابن تيميه كما اظن كل عموم لم يجر عليه عمل الثلاثه.
انا كنت بدي هذا السؤال بارك الله فيك. انا كنت بدي اوصل للنتيجه هي. لاني لما ذكرت هذا الرجل اللي صار يشير مع كل تهليله 10-8 اشارات، هذا اخذ ذلك من هذا العموم. واردت ان اقول اخشى ما اخشى انه يجي ياخذ من عمومات اخرى بدعا اخرى. مثلا قال عليه الصلاة والسلام ان الله يستحيي او يستحي من عبده اذا رفع يديه يديه ان يردهما خائبتين. ونحن نعلم ان في الصلاة ادعي بعضها قصيرة وبعضها طويلة، دعا مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني الى اخره. شو رأيك انه واحد يعمل بهذا الحديث ويرفع اليه خاصة في التشهد الاخير، حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من اربع ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. اذا يدعو ويرفع يديه عملا بذلك الحديث. هذا جهل بقاعدة علمية هامة جدا، وهي أن أي نص عام يتضمن أجزاء كثيرة جزء من هذه الأجزاء يدل عليه النص العام، لكن لم يجري العمل على هذا الجزء. وهذه الأمثلة أمامكم، لكن أنا ألهمتي مما وبعدين صارت عندي كليشة، ألهمتي مما بمثال. وشو رأيكم دخلنا المسجد في صلاة من الصلوات اللي لها سمن قبلية، صلاة الظهر مثلا 3-4-5-10، كل واحد انتحى ناحية يريد ان يصلي السنة. واحد من الجماعة من أمثال هؤلاء اللي ما يفقهون كيف تفهم النصوص قال يا جماعة ليش التفرق هذا؟ يد الله على الجماعة. قال عليه السلام تعونا نصلي جماعة. وأقوى دلالة من هذا الحديث صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. تعالوا نصلي جماعة. بماذا نرد على هؤلاء وهؤلاء؟ بالكلمة التي يقولها العلماء السلف، أي الذين فهموا مذهب السلف وجروا على مذهب السلف، وهي لو كان خيرا لسبقونا إليه. اي مثال باخذه من الامثله هي يظهر لكم ان هذه الاستدلالات العامه لا قيمه لها ابدا، بل انا اقول اصل اكثر البدع التي نحارب الناس عليها ناشئه من الاخذ بالعمومات التي لم يجري العمل على بعض اجزائها. فبدعه الزياده على الاذان وعلى الاقامه وبدت ترخية بين يدي الخطيب يوم الجمعة الموجود في بعض المساجد، هذه كلها لها أصل في الكتاب والسنة. وذكر الله ذكرا كثيرا يا جماعة. الله قال نحن شو عم نسوي؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. أدلة عامة. فأصل كل البدع إلا القليل منها هو اللجئ إلى العمل بدليل عام لم يجري عمل السلف عليه. ولذلك هذا البحث هذا العلم الإنسان ما بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب أنه يفهم بالله شو معنى هذا الحديث شو معنى هذاك الحديث؟ بده يلم الإمام بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه السلف الصالح، وهذا لو تحقق يتطلب أمرا لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو أن يميز بين ما صح وما لم يصح، سواء من السنة أو من آثار السلف الصالح. هذا يجرني إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض أخواننا السلفيين من المشايخ في الهند وغير الهند الذين يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف الشديد. ما في عندهم حديث ولو ضعيف ولو موضوع أن الرسول كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فكان من أين جاءوا؟ جاءوا من نصوص عامة. مثلا نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يقولوا لك هذا نص عام، لكن يا جماعة هجر فعل الرسول على هذا النص العام اللي أنتم فهمتموه؟ هل عمل به السلف؟ هل قال به أحد من الأئمة؟ أبدا، لا أحد.
يجيبوا شيخي نحلي إنه هل ثبت إنه ما جرى عمل السلف على هذا؟
هم بطلوا الدليل.
هذا السؤال نحن نخطئهم ولا يستطيعون ردا. نقول لهم لو لم يأتي الوضع في القيام الأول ماذا كنتم تفعلون؟ هل تضعون من عند أنفسكم؟ طبعا يقولون لا، لأن هذه هيئة لا يستطيعون أن يشرعوا بعقولهم. نحن نقول مع هذا الأصل جيبون نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام الثاني حتى نمشي معه. أما والله أنتم لازم تجيبوا دليل أن الرسول ما كان يفعل كذا، وهذا لو سمعهم المبتدعة اتخذوه سلاحا ماضيا ضدهم. ليه؟ والله زيادة على الأذان بعد صلاة الرسول بعد الأذان هذه بدعة. هات نص يا أخي أنه الرسول نهى عنه أو أنه ما فعلوا ذلك. ما في عنا شيء بطبيعة الحال، لكن نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسول والتي يعبر عنها بعض العلماء أنه لو وقع لنقل، لأن هذه أمور تتضافر عليها الهمم لنقلها. مؤذن يؤذن كل يوم خمس مرات في خمس صلوات، ثم تمضي هذه القرون كلها ولا تأتي رواية أن أحدهم كان يأتي بهذه الزيادة. هذا بلا شك يعني افتراء محض. وهكذا نحن نقول كل القرون مضت ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين سواء كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعمية، ما نتعصب نحن لواحد دون الآخرين، ما أحد منهم يقول بأنه هكذا من السنة نفعل. فإذا الخطأ ينشأ من تسليط الفهم الخاص من إنسان بعد في تعبيرنا السوري في الرقراق، يعني في الماء الفايش، بعد ما إيش أتقن السباحة وما يخوض ما يستطيع أن يخوض البحار، بيطلعنا بهذه الآراء والأذكار. ومرة جاءني طالب علم أعرفه تخرج من الجامعة الإسلامية وهو تونسي الأصل وكان في دمشق، وتعرف علي وأنا الذي زكيته يومئذ فقبلوه طالبا في الجامعة واستمر وتخرج الرجل فأرسل للدعوة إلى بلجيكا. زارني أظن منذ سنة أو سنتين في البيت. صلينا المغرب وهو باعتباره مسافر ومعه شخص جاي معه من بلجيكا أصله مغربي. لما صلى وإذا به يرفع أصبعه بين السجدتين، يرفع رأسه من السجدة الأولى وبيحرك أصبعه بين السجدتين. كنت أنا قبل ما شاهد المشاهدة آتي بهذا المثال أيضا أقول يمكن أنت سمعت فيه، وإذا فوجئت به قد وقع أمامي. بعد ما سلمنا وخشته قال في حديث، قلنا له وين الحديث؟ قال في مسند الإمام أحمد. قلنا له صحيح؟ قال إيه. قلت له يا حبيبي هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث الشاذ ومن أقسام الحديث الضعيف، لأنه نحن لما بنحرك في التشهد أمدتنا حديث وائل بن حجر قال نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس في التشهد وضع اليمنى اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالوسطى والإمام ورفع سبابته فرأيته يحرك يده بها. هذا الحديث له طرق، هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم ابن كليب وهو عن أبيه وهو عن وائل بن حجر، ثلاث أشخاص، ثم تتعدد الطرق تحته. كل الطرق تروي الحديث كما ذكرنا لكم إشارة في التشاور. طريق واحدة شذت في مسند الإمام أحمد، في معجم الطبراني، في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه تلقاه هؤلاء العلماء عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبي عن وائل، ذكر صورة الصلاة. فلما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بإصبعه، ولما ذكر التشهد ما في إشارة. هذا حديث شاذ، حديث خطأ، ممكن نسميه كمان أو نعتبره مثالا للحديث المقلوب، لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدتين. هذا كله به قلت أنا آنفا كلمة تذكرونها، قلنا أنه لازم يحيط بقدر استطاع بالسنة التي كان عليه الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط إيش؟ تمييز الصحيح من البعيد، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر. وهذا هو المثال، هذا عمل بحديث وموجود في مسند الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ. من أين يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنا أعتبر من الحكم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأ حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من عرف نفسه فقد عرف ربه، يروونه حديثا لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان. لأنه الإنسان ما بيعرف حاله أنه لساعته عم إيش يمشي مشية الطفل الرضيع، يوم يجي بيطلع بيخفي صرف حظي وبيعمل حاله مشتهد أكبر، وإذا قيل له من أين لك هذا بيقول هذا رأيي. فهو كل إنسان أصلا له رأي وله اجتهاد. هذه مصيبة الزمن، وهذا مصيبة تخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقوم سلوكنا، وأن يلهمنا العمل بالعلم الصحيح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح.